ومؤسسها هو الحسن الصباح، وهو الحسن ابن علي ابن محمد ابن جعفر ابن الحسين ابن محمد الصباح الحميري، وأصله من اليمن. ولد في إيران عام 1037 ميلادية، وتوفي فيها عام 1124 ميلادية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الحشاشون، وما أدراك ما الحشاشون؟ وتعرف أيضا بالطائفة الإسماعيلية النزارية، انتشرت في فارس والشام، وأنشأت الدولة النزارية الشرقية بالشام وفارس وبلاد الشرق، وتأسست على يد حسن الصباح الذي انشق عن الفاطميين لما تولى الخلافة أحمد الملقب بالمستعلي بالله، ودعا إلى خلافة نزار الذي أوصى الخليفة المستنصر بالله الفاطمي بتوليه من بعده. اختلفت الروايات في سبب تسميتهم بالحشاشين، فقيل إنهم سموا بذلك لكثرة تعاطيهم الحشيش، وأن الصباح كان يعطيهم إياه لينفذ المهام المسندة إليهم، وقيل إنه أنشأ حدائق غناء في قلعة حصنه، وكان يأخذ أتباعه إليها بعد أن يتعاطوا الحشيش ويوهمهم أن هذه هي الجنة الموعودة في الآخرة، وعندما يفيقون يعدهم بالعودة إليها إن نفذوا ما طلب منهم. وقيل أن تسمية الحشاشين مشتقة من الكلمة الأجنبية التي تعني الساسين في بعض اللغات الغربية، القاتل خلسة أو غدرا، أو القاتل المحترف المأجور. وبرر أصحاب هذا التفسير رأيهم بكون أتباع هذه الطائفة احترفوا الاغتيال. وقيل أن الفرنسيين الصليبيين أطلقوا هذه التسمية على الطائفة لأن أتباعهم كانوا يفتكون بملوكهم وقادة جيوشهم. وقد سمي الحشاشون بأسماء أخرى كثيرة، منها الإسماعيلية لتقارب مذهبهم الذي يدينون به مع طائفة الإسماعيلية، وسموا أيضا بالباطنية والنزارية، وذلك لتأييدهم الإمام الذي ينادون به وهو نزار ابن المستنصر الفاطمي، وسماهم ابن العديم في كتابه تاريخ حلب الملاحدة والحشيشة، والاسم الأشهر لهم في كتب العرب الأوائل أمثال جمال الدين الحموي وشمس الدين الذهبي وعبد الرحمن بن خلدون، الذي ذكر أنهم لقبوا أيضا بالفدوية لانتهاجهم أسلوب العمليات الفدائية ضد خصومهم. ومؤسسها هو الحسن الصباح، وهو الحسن ابن علي ابن محمد ابن جعفر ابن الحسين ابن محمد الصباح الحميري، وأصله من اليمن. ولد في إيران عام 1037 ميلادية، وتوفي فيها عام 1124 ميلادية. تربى على المذهب الاثنى عشري، ثم اعتنق المذهب الإسماعيلي عندما بلغ 17، وعمل فترة في بلاط الدولة السلجوقية، ثم بدأ يتنقل بين مناطق إيران لنشر المذهب الإسماعيلي بشكل سري، فزاد أتباعه إلى أن استولى على قلعة ألموت واتخذها مركزا لدعوته، ومنها بدأ توسيع نفوذه في المناطق المجاورة حتى شملت بلاد فارس والشام. وقد تكون فكر الحشاشين أيام حكم الفاطميين، فقد أرسل أحد زعماء الإسماعيلية في مدينة الري الفارسية حسن الصباح إلى مصر عام 1078 للتقرب من الخليفة الفاطمي ودراسة عقائد المذهب الإسماعيلي هناك. ولما لقي الصباح الخليفة الفاطمي آنذاك المستنصر بالله أكرمه وأمره أن يدعو الناس إلى إمامته، فسأله الصباح: من إمامي بعدك؟ فقال: ابن نزار. وهكذا صار الصباح يدعو إلى إمامة نزار. ولما مات الخليفة المستنصر بالله شب خلاف في البلاط الفاطمي، حيث كان الوزير بدر الدين الجمالي حينها يرى أحمد الأخ غير الشقيق لنزار أحق بالخلافة، فولاه ولقبه المستعلي بالله. ففر نزار إلى الإسكندرية وانشق عن أخيه وحشد قواته للقاهرة، لكنه هزم وقتل فيها. وسعى الوزير الجمالي إلى إخراج الصباح من دائرة الحكم لأنه كان يدعو إلى استخلاف نزار، ويرى أن المستعلي بالله مغتصب للخلافة وأن نزار أحق بها. وبعد مقتل نزار بدأ الصباح الدعوة إلى الإسماعيلية النزارية، فطرده الجمالي من مصر، وعاد الصباح إلى إيران وبدأ يحشد أتباعه وينشر تعاليم مذهبه، وهكذا أنشأ جماعة الحشاشين. خرج الصباح من مصر واتجه بحرا إلى عكا، ومنها إلى حلب، ثم إلى بغداد، ومنها إلى بلاد فارس، فبلغ أصفهان في يونيو عام 1081 ميلادية، وظل 9 سنوات يتنقل من مدينة إلى أخرى بشكل سري يدعو إلى المذهب الإسماعيلي ويكتسب الأنصار. وقد ادعى الصباح أن الإمامة انتقلت إلى حفيد نزار الذي أحضره الحشاشون سرا إلى قلعة ألموت وأبقوا أمره طي الكتمان. في هذه الفترة قتل أنصاره في أصفهان مؤذنا كانوا قد دعوه إلى مذهبهم، فرفض الاستجابة لهم وناظرهم وأفحمهم، فخافوا أن يكشف أمرهم للسلطات، وكانت هذه أول عملية اغتيال ينفذونها. ومثلت ممارسات الحشاشين حينها خطرا على الدولة السلجوقية ونفوذها في إيران، عندما بلغ خبر الحادثة الوزير السلجوقي نظام الملك أمر باعتقال القاتل، وانتبه حينها إلى خطر هذه الجماعة والتهديد الذي تشكله على أمن واستقرار السلطة، فبدأ تعقب المنتمين إليها ودعاتهم، مما دفع الصباح إلى التفكير جديا في إيجاد حصن منيع يحميه هو أتباعه من الملاحقة المتواصلة ويمكنه من نشر دعوته. اختار الصباح قلعة ألموت لهذا الغرض، وهي حصن بناه أحد ملوك الديلم، ويقع فوق صخرة عالية وسط الجبال، ويبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة طهران. وقد كان استيلاء جماعة الصباح على هذه القلعة أول عمل تاريخي كبير تنفذه هذه الحركة الوليدة. وقيل إن الجماعة قد اشترتها 3000 دينار ذهبي. ومن قلعة ألموت واصل الصباح نشر دعوته في المناطق المجاورة، وسيطر على عدد من القلاع والحصون، مستخدما تارة الإقناع العقائدي وتارة أخرى القوة العسكرية. وقد أثارت أطماعه التوسعية غضب السلطان السلجوقي ملك شاه، فقرر توجيه حملتين عسكريتين إلى قلعة ألموت وقهستان للقضاء على نفوذ الصباح المتزايد، لكنهما فشلتا في تحقيق أهدافهما. أرسل السلطان ملك شاه رسولا إلى الصباح ينهاه ويدعوه إلى التخلي عن أفعاله في الاغتيال والقتل. فقال الصباح لجماعة من أصحابه كانت حاضرة: أريد أن أنفذكم إلى مولاكم في قضاء حاجة، فمن ينهض لها؟ فبادروا كلهم أجمعون. فظن الرسول حينها أنه سيرسل معه واحدا منهم أو سيرسل واحدا منهم برسالة، فأشار الصباح إلى واحد منهم وقال له: أقتل نفسك. فأخرج الشاب سكينا وقتل نفسه، ثم أشار إلى آخر وقال له: ارمي نفسك من القلعة. فألقى الشاب نفسه فمات. ثم التفت الصباح إلى الرسول وقال له: عندي من هؤلاء 20,000، هذا حد طاعتهم لي وهذا جوابي. ثم وضع الحسن الصباح وزير السلاجقة نظام الملك على رأس قائمة الاغتيالات باعتبار عدوه الأول وعدو حركته، إذ كان من أشد المحاربين للمذاهب الفكرية الباطنية رحمه الله. وأرسل فدائيا اغتال نظام الملك عام 1092 ميلادية، وتعتبر هذه أول عملية اغتيال لشخصية كبيرة تنفذ هذه الحركة الضالة. بعد هذه العملية نفذت الحركة سلسلة اغتيالات طالت كبار الشخصيات التي تعارض دعوتها من وزراء وقادة في الجيوش وأمراء وعلماء بهدف زرع الخوف في قلوب أعدائها. كان المنفذون للمهمات يطلق عليهم الفدائيون، كانوا مدربين تدريبا عاليا على التسلل والتخفي واستخدام الخناجر كسلاح رئيسي للاغتيال من قرب لإيصال الرسالة بشكل أوضح، وكانت عملياتهم دقيقة ومخططا لها بعناية، وغالبا ما تتم في الأماكن العامة كالمساجد أو أثناء الاحتفالات، وهذا الفدائي يقتل بعد ذلك وليس لديه مشكلة، وكانوا يفعلون ذلك لتعظيم الأثر النفسي. ومن أبرز شخصيات الحشاشين الحسن الصباح زعيم الطائفة ومؤسسها، العقل المدبر وقائد ديني وسياسي لهم، عرف بالزهد والذكاء والتنظيم. قضى أكثر من 30 عاما في قلعة ألموت دون أن يغادرها. وكيا بزركميت خليفة الحسن الصباح حافظ على الدولة وقواها بعد وفاة المؤسس. والحسن الثاني أعلن في عام 1164 قيامة القيامة في قلعة ألموت، أي رفع تكاليف الشريعة بالنسبة للأتباع. كما ذكرنا سابقا كل هؤلاء يرفعون التكاليف عن أتباعهم معلنا دخولهم في الحقائق الباطنية للدين. كانت هذه الخطوة مستغربة حتى بين الحشاشين أنفسهم. وبعد ذلك راشد الدين سنان أشهر قادة الحشاشين في سوريا وعرف بشيخ الجبل، كان معاصرا لصلاح الدين الأيوبي الذي حاول مرتين الاستيلاء على قلاع الحشاشين ففشل، واشتهر بقوته ونفوذه حتى أن ريتشارد قلب الأسد تحالف معه خوفا من اغتياله. كتبت نهاية الحشاشين بأيدي المغول الذين كانوا حينها يوسعون إمبراطوريتهم ويأكلون الأخضر واليابس، فأجهزوا عليها خلال طريقهم واستولوا على قلاعهم الواحدة تلو الأخرى. فقد استفز الحشاشون المغول بعدما اغتالوا قائدا لهم فقضى عليهم هلاك، وساعده على ذلك تنوع وتطور الأسلحة التي امتلكها في ذلك الوقت. وكان حين حكم الدين خرشاه هو زعيم الحشاشين، فأعلن استسلامه لهولاكو وسلمه عددا من القلاع، وتزوج فتاة مغولية أهداه إياها هولاكو الذي قتله فيما بعد على حين غرة. وما زال لهذه الطائفة أتباع منتشرون في إيران وسوريا ولبنان واليمن ونجران والهند وفي الشام. وفي الشام ضعف نفوذهم بعد موت والي حلب رضوان، فقد خلفه ألب أرسلان الذي انقلب على كل الإسماعيليين في الولاية وقتل رئيسهم حينها أبا طاهر الصانع، فهرب الباقون واستنجد من بقي منهم في دمشق بالصليبيين وسلموهم قلعة بانياس، مقابل ذلك إلى أن قضى عليهم الظاهر بيبرس بعد أن ضعفت قوتهم فلم يستطيعوا مواجهة المماليك، وبدأوا يدفعون الجزية بعد أن كانوا يجمعونها وخسروا قلاعهم الواحدة تلو الأخرى حتى انتهى وجودهم تماما عام 1273 ميلادية. وبذلك تم القضاء على الحشاشين وهي من أشر فرق الشيعة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.